ونستغفره
بسم الله
ونعوذ
والصلاة
بالله
والسلام
من شرور
على
أنفسنا
رسول
وسيئات
الله
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث عن فرائض الصلاة.
And the فروض الصلاة or things that are compulsory to be done in Salah or prayer.
النية
وتكبيرة
الإحرام.
And we mentioned the نية, the intention, تكبيرة الإحرام.
أي في صلاة
and of standing up.
وتوقفنا عند الحديث عن قراءة الفاتحة.
And we stopped at the point where we were saying that we tackle the issue of reading Fatiha. So in the issue of reading Fatiha in every rak'ah,
this is a compulsory,
and once the hadith in this point are all authentic, so there is no way for any kind of controversy.
And so
all these hadith that mention the point of compulsoriness of reading
al-Fatiha
are authentic hadith, so there is no point of any controversy. Either the prayer is nafil or fard.
ويشير بهذا إلى أن الأحناف قالوا قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان.
The controversy here was issued because the people who follow Abu Hanifa have a point here or an opinion that reading Fatiha is not fariḍa or is not compulsory. They say it's not
يدخل في الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله تعالى، مثلا الله أعظم أو الله عظيم أو نحو هذا. ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة عندهم ليست ركنا. ممكن إيه لا يقرأ الفاتحة. بعدين كما سيأتينا أيضا باعتدال من الركوع اللي هو الرفع من الركوع أيضا ليس إيه ركنا عندهم، ممكن وهو راكع يخر ساجدا. طبعا الصلاة بهذه الكيفية مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث جاءت في ذلك صحيحة وصريحة لا مجال لمخالفة. من الأحاديث التي وردت في ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج غير تمام. رواه أحمد والشيخان، هكذا قال المؤلف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قرره أحمد.
This hadith was narrated by Ahmad and Muslim.
فإذا هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من صلى
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج غير تمام. خداج أي ناقصة.
ومنه
يعني يقال للمولود إذا ولد قبل
اكتمال الحمل يقال
خديج، المولود يقال إيه خديج، المرأة يقال لها خديجة، هو المولود ناقصا قبل تمام التسعة الأشهر قبل اكتمال يعني الحمل. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. الصلاة ناقصة غير تمام. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح وابن حبان وأبو حاتم. وعند الدارقطني بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما سيفين. رواه أبو داود.
of the companions, he said that we were ordered to pray with the Fatiha and whatever we can after
Fatiha.
Sorry, that companion is narrating a hadith by the Prophet ﷺ in which he says we were ordered to recite Al-Fatiha and whatever we can after Al-Fatiha. So Al-Fatiha, according to all these hadiths, is a fard or a cornerstone of the prayer. It's a pillar that without it, the prayer is not complete.
ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال له ثم افعل ذلك في كل ركعة. المسيء في صلاته هو ذلك الرجل الذي دخل المسجد
صلى صلاة أسرع
فيها ولم يطمئن في قيامها ولا في ركوعها ولا في سجودها.
That hadith was the hadith or a story that happened when the Prophet ﷺ was at his mosque and someone came in and then he prayed and the Prophet ﷺ was watching him. So when he finished his prayer, the Prophet ﷺ told him, go back and pray again because he did not pray, because the person prayed badly or did not pray in a well manner. So the man went back and prayed again second time, and when he finished, he came back to the Prophet. The Prophet told him, go back and prayer. Go back and pray. So he kept on praying till he prayed four times, and then in the fifth time he told the Prophet ﷺ, he told him, O Prophet of Allah, I do not know if I'm doing something wrong, please teach me.
أعادها عدة مرات وفي كل مرة يقول له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل فحينئذ سيكون منتبها ومنصتا لما سيقوله له النبي صلى الله عليه وسلم.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم to teach him
سيرسخ ذلك في ذهنه المراجعة. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في
in the right manner. He taught the prayer in the right manner. And this is one of the habits of the Prophet صلى الله عليه وسلم. He used to tackle these issues in a very nice manner, in a nice way, not in a rough manner. He used to teach the people in a nice manner so that people would accept his teachings.
Straight. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له على واجبات الصلاة.
All the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم concerning the prayer were concerning the fard prayer or the compulsory or the obligatory prayers, not the nafil prayers.
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر ثم
نقرأ بأم القرآن وبعدين أمر الله أكبر والاطمئنان ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر ما علمه ركوع حتى يفيل لايك يو You did it for long enough and rise long enough and then go down for prostration long enough and then do it again and again every rak'ah or every meal.
يقرأ بأم القرآن أي بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع فقد قال صلى الله عليه وسلم
controversy among the scientists and scholars or the scientists of our religion in any of the ages. All these hadiths are very much authentic and approving the fact that reciting Al-Fatiha is a compulsory or obligatory issue, and without doing that, neither the obligatory prayer nor the nafil prayer would be accepted or would be correct. Shaykh is asking a question, does that apply to the prayer behind the imam? The answer is, or the congregational prayer, the jama'ah prayer, this is an issue of controversy among the scholars. The majority of the scholars went to one kind of opinion that said, they said that reading or reciting the Fatiha behind the imam depends on what kind of a prayer. If it is a jahri prayer or if it is a loud prayer, because we have two kinds of prayers, a loud prayer and a silent prayer. The loud prayer is optional to recite Fatiha. But it is something that is like something nice to do, something fine to do if you can. Even the companions themselves had a controversy of praying
or sorry, reciting after reciting Fatiha after the Imam in the loud prayer. The majority of the scholars think that you should not do that, but you should keep silent and listen as much as you can, because Allah subhanahu wa ta'ala
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون جمهور الفقهاء أن الإمام إذا قرأ المأموم عليه أن ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ أثناء قراءة الإمام لكن الشافعية ومن قال بقول الحنابلة الذين قالوا يجب أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام قالوا الأحاديث التي أوردناها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلى صلاة لم يقرأ فيها
objected on that and they had another opinion and they took an evidence from the hadith
يعني
that we just mentioned
formally previously and they said that you should recite Fatiha whatsoever
even if it is a loud prayer
and
the verse or the ayah that the counter
the counter party was mentioned as an evidence
did not convince them and they said that this ayah the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala says and if the Quran is being recited you should listen to it carefully maybe you'll be great this ayah does not apply to Fatiha it applies to the short
piece of Quran which is recited after Fatiha. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة سورة الأعلى فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ خلفه بسورة الأعلى
and then he recited al-Fatiha and Surah al-A'la and then while prayer he listened to someone who was praying Surah al-A'la after him
and after he finished فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن يعني إذا المعنى لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن
one of the companions told him I did O Prophet of Allah then the Prophet صلى الله عليه وسلم said do not recite after me except the Fatiha do not recite after me
except the Fatiha ثم يقرأ الفاتحة حتى لو شغله ذلك عن الاستماع إلى قراءة
so the right opinion here is what Sheikh says here the most major one is you should read Fatiha after Imam and then stop reading anything and listen to what Imam is
اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل
Now we come to another issue, the issue of Basmala. Basmala is saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We call it Basmala. The majority of scholars unanimously agreed that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim or Basmala, we all know that it's a part of Surah An-Naml. In Surah An-Naml, we have the verse which says, إنه من سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم so it is a part of a verse of the سورة النمل so it should be recited in case you are reading سورة النمل but what about in the beginning of the chapters or in the beginning of reading the Quran
مثل الاستعاذة مثلا
Sheikh says it should be treated according to the majority of the scholars. It should be treated exactly as if you're treating أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. So it is either
على ثلاثة مذاهب. الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة like وحكمها حكم الفاتحة في السر
والجهر
الشافعية الشافعية
قالوا البسملة آية في الفاتحة آية they said that it is a part of Al-Fatiha and it is ayah from Fatiha, Surah Al-Fatiha. So once we are praying and reciting Fatiha, if we are praying a loud prayer and reciting Al-Fatiha loudly, so we should recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim loudly as well.
If we are praying silently,
we should again mention or recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim but
ثم قرأ بأم القرآن
الحديث
وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وقال الحافظ في الفتح وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. هو
أصح الحديث that one of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed with Al-Fatiha and he recited Bismillahirrahmanirrahim loudly. That companion was Abu Huraira. He prayed loudly and he recited Bismillahirrahmanirrahim. He after the prayer he told the companions or he told the people that I swear to God I am the one who prays or was close to the prayer of the Prophet sallallahu
alaihi wasallam, and he كان لا يجهر بالبسملة. فيجمع
but
يعني
other, other scholars
أبا هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ليعلمهم جهر رضي الله عنه بالبسملة ليعلمهم
used to pray reciting Al-Fatiha without reciting Bismillahirrahmanirrahim loudly. So Shaykh says we can gather between the two opinions and either say it loudly or not loudly. Some of the companions used to say it loudly, like for example Muawiyah ibn Sufyan. He used to say or recite Bismillahirrahmanirrahim loudly.
من جاء عنه من السلف أنه جهر بالبسملة فيحمل ذلك على أنه يفعل في بعض الأحيان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في
whatever we hear,
أو أنهم جهروا بالبسملة من باب التعليم يعلم الناس
open,
يعني أن البسملة تقرأ
more open,
لأنه
more
لو
openness in the أسر
بها الجميع فستخفى كثير من الناس
that we can do both things. We can either recite it loudly or either we can either recite it loudly or silently.
أنه كان يسر بالبسملة.
So,
هذا المذهب الأول أن البسملة يعني آية من الفاتحة
again,
من كل سورة
thing,
المذهب الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها.
The second opinion,
البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور.
هذا إيه توصل الدنيا الذين قالوا and it was,
هي آية من الفاتحة من كل سورة الذين قالوا ليس آية من القرآن. هذا مذهب إيه وسط أنها آية من الآيات ولكنها آية مستقلة
but it is a
يعني
separate
لا تعد مع
so
آيات
should not be counted,
مستقلة لا تعد مع آيات
as one آية of
ما حجة هذا المذهب حجته
this kind of opinion
and
the evidence of that opinion was that the companions of the Prophet used when they used to write the Quran they used to write the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim before each chapter and these companions were very much aware of what they used to do and they know exactly that they cannot write anything but Quran if they are going to write the Mus'haf when the Quran was collected in one book in the time of Uthman ibn Affan or in the era of Uthman ibn Affan the companions who wrote the Quran wrote Bismillah ar-Rahman ar-Rahim to separate between the chapters and these people were very much aware of what they were doing. There was also another hadith that the Prophet said if you recite Alhamdulillah Rabbil Alameen then recite Bismillah Rahman Rahim before it because Bismillah Rahman Rahim is one of the verses of the Surah Al-Fatiha. This hadith was said to be authentic by Sheikh Al-Albani, may Allah forgive him. So still the readers of Quran or the reciters of Quran have controversy about reading Bismillah ar-Rahman ar-Rahim or reciting Bismillah ar-Rahman ar-Rahim before Al-Fatiha or not.
وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
But according to the hadith, to the ayah of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we have given you seven verses in the great Holy Quran. So
the seven verses are
the verses of Surah Al-Fatiha.
إذا الذين عدوا البسملة آية من آيات الفاتحة فيقولوا بسملة آية وبعدين بعد ذلك الحمد لله رب العالمين.
If you count the verses of Surah Al-Fatiha, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم,
آية بعدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
This is all one verse. So counting all these, that means seven verses.
البسملة ليست آية
مجرد الفاتحة. They divided the last verse to two verses. The last verse which is
الحمد لله رب العالمين.
The last verse which was
إياك نعبد
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. They divided it into two verses.
يعني المقصود لغاية ما نصل إيه إلى قوله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
تكون هي رأس آية.
They divided
the مغضوب عليهم ولا الضالين آية.
So
تصبح إيه سبع آيات هذه.
An opinion.
An opinion of a party that added بسم الله الرحمن الرحيم as one آية. تصبح
الفاتحة. And an opinion of another party who did not count بسم الله الرحمن الرحيم as an آية. But they divided the last verse to two آيات. So both the two.